أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الزمر: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. في هذه الآيات من سورة الزمر يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى طبيعة في الإنسان، في كل إنسان هذه الطبيعة إلا من رحم الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا كان في وقت البلاء وفي وقت الضر يجأر إلى الله سبحانه ويرفع يديه ويعبد ربه سبحانه وتبارك وتعالى ويطلب منه أن يكشف عنه البلاء ويقول يا رب يا رب. فإذا كشف الله عز وجل عنه الضر وأعطاه من النعم سرعان ما ينسى، ينسى ربه سبحانه، ينسى شكر هذه النعمة، يستقل بنعمة الله سبحانه تبارك وتعالى، يأخذها وينظر إليها أنها قليلة، وينظر إلى غيره ويطمع فيما أعطى الله عز وجل للغير. وإذا مس الإنسان ضر، شيء من الضر، دعا ربه منيبا راجعا إليه، ثم إذا خوله ملكه وأعطاه نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، أي نسي دعاءه من قبل وما كان يدعو إليه. دعا ربه سبحانه تبارك وتعالى ووحد الله سبحانه، دعاه وحده فنسي التوحيد ونسي دعاءه ربه سبحانه أن يكشف عنه البلاء، وأشرك بالله وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. جعل لله أندادا، الند النظير والشريك، فجعل لله شركاء يدعوه من دون الله سبحانه تبارك وتعالى ليضل عن سبيل الله. هذه قراءة الجمهور ليضل عن سبيل الله، قراءة ابن كثير وأبي عمرو وقراءة رويس عن يعقوب ليضل عن سبيل الله، فهي من الرباعي وهي من الثلاثي. من الرباعي من أضل، أنه أضل غيره، ومن الثلاثي ضل هو بنفسه ضل، فكأن المعنى هنا معنيين: يضل عن سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى بأن دعا غير الله فصار في ضلال، ودعا غيره إلى ذلك، إلى أن يعبد غير الله فأضل غيره عن عبادة الله سبحانه. فهو يضل لا يهتدي، يضل يزيغ عن طريق الحق ويتبع الباطل، ويضل غيره يتسبب في إضلال الغير ليضل عن سبيل الله وليضل عن سبيل الله. قل لهذا الإنسان الجاحد نعم الله عز وجل عليه، الكافر بربه سبحانه، الذي ينسى ربه في وقت رخائه ويدعو إلى ربه في وقت بلائه، قل تمتع بكفرك قليلا. مهما تمتعت بهذا الكفر وبهذا الذي تصنعه وبهذا الضلال فهو قليل مهما عشت في هذه الدنيا، تمتع قليلا بهذا الذي أنت فيه إنك من أصحاب النار. هذا الجزاء وهذه نهاية هذا الإنسان أن يكون في النار والعياذ بالله جزاء وفاقا، إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أمن هو قانت آناء الليل، هذه الكلمة أمن هو فيها قراءتان، قراءة نافع بن كثير وحمزة أمن هو قانت آناء الليل، وقراءة الجمهور أمن هو قانت. أمن هو أمن هو، كأنه يقول أمن وفيها معنيان، الهمزة هنا إما بمعنى الدعاء بمعنى يا من هو، يا من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يدعو ربه ويرجو رحمة الله عز وجل، هذا الذي عبد غير الله قال له تمتع بكفرك قليلا، ولكن أنت يا من عبدت الله تمتع بعبادتك الله سبحانه تبارك وتعالى في الدنيا واستمتع بالجزاء الحسن يوم القيامة. فكأنه يقول هنا أنه هذا واحد وهذا الآخر عكسه، هذا الكافر عبد غير الله وضل وأضل، فقيل له تمتع بكفرك قليل، يبقى هنا كأنه يا أيها الكافر يا من كفرت بنعمة الله سبحانه تمتع بكفرك قليلا، أمن هو أمن هو يا من هو قانت لله سبحانه وداعيا ربك وسادل ومصلي وعابد لله تمتع بعبادتك فإنك من أصحاب الجنة. فهذا معنى من المعاني على قراءة أمن هو أمن هو، يبقى هنا الهمزة على أنها يا يا كأنها همزة النداء. والمعنى الآخر أمن همزة الاستفهام، كأنه حذف أحد الاثنين فيقول هذا الكافر خير أم هذا الإنسان المؤمن خير، فكأن المعنى هنا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هذا خير أم هذا الإنسان الذي كفر بالله سبحانه، أي الاثنين خير؟ فهذا على قراءة أمن وعلى القراءة الأخرى أمن هو، يبقى ذلك أمن هو على ذلك، صاحب النار خير أمن هو من أصحاب الجنة خير، والإنسان المؤمن يعرف الجواب أن الذي هو على الخير والذي له الجزاء الحسن هو الذي يعبد الله سبحانه ولا يشرك به شيئا. أمن هو قانت، والقانت المطيع والقانت الخاشع والمذعن لله سبحانه وتبارك وتعالى، الذي يطيع ربه سبحانه وهو قانت قائم في صلاته آناء ساعات الليل ساجدا وقائما يراوح بين القيام وبين السجود، يسجد لله عز وجل ويقوم لله سبحانه. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه سئل عن أحب الصلاة وأفضل الصلاة فقال طول القنوت، طول القنوت، وطول القنوت بمعنى طول القيام، بمعنى طول القيام. فروى الإمام مسلم في صحيح من حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، طول القنوت، طول القنوت يعني في القيام، في القيام، القنوت بمعنى القيام، تقف على قدميك وتصلي فتطيل من الصلاة، فهذه هيئة من أفضل الهيئات في الصلاة، وأفضل منها السجود، وأفضل منها السجود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في السجود أنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، قال فقام أن يستجاب له، أن يستجاب له، فهنا في السجود هذه أفضل وأخشع هيئة يكون عليها العبد. ولكن القيام فيه أفضل الأذكار، السجود لا يجوز فيه قراءة القرآن، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع وفي السجود، ولكن القيام تقرأ فيه القرآن، فصار أشرف ما يكون في القيام هو قراءة القرآن. وأفضل هيئة يكون عليها العبد السجود، فذكر الله الهيئتين ساجدا وقائما، يسجد يخشع لله سبحانه فيطيل السجود، ويقوم على قدميه حتى يتعب من القيام فيطيل القنوت. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقوم، كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، فقيل له في ذلك فقال أفلا أكون عبدا شكورا صلوات الله وسلامه عليه، فكان يقوم من الليل ليلا طويلا كما أمره الله سبحانه، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، فكان فرضا عليه، فقام قياما طويلا، ثم نسخت الفرضية فلم يترك القيام صلوات الله وسلامه عليه، بل جعلت قرة عينه في الصلاة والتقرب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. وجاء في هذا الحديث رواية طويلة في مسند الإمام أحمد عن جابر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل أو أتاه رجل فقال يا رسول الله أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت. طول القنوت، كأن من أفضل ما يكون أنك تقرأ قراءة طويلة في الصلاة، هذا إذا كنت وحدك. إذا كنت وحدك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم أحيانا فيقرأ سورة البقرة وسورة النساء وسورة آل عمران، أحيانا يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. ومرة قام صلى الله عليه وسلم فقرأ في ركعة واحدة بالسبع الطول، السبع الطول بأول سبع سور من كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، قرأ بها صلوات الله وسلامه عليه في ليلة واحدة، قرأ بالسبع الطول. فهنا كان يقول طول القنوت أفضل الصلاة، ويقوم هو يرينا كيف يقوم في الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. وهذه هيئة ليس كل إنسان يطيقها، ولذلك فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة في قيام الليل، لكن في صلاته بأصحابه كان يطيل إطالة لا يشق عليهم بها صلوات الله وسلامه عليه، فيقرأ في صلاة الفجر من 60 إلى 70 آية أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك صلوات الله وسلامه عليه، ويقرأ في باقي الصلوات بما لا يشق على الناس عليه الصلاة والسلام. هنا في هذا الحديث قال له الرجل وأي الجهاد أفضل، فيسأل عن أفضل الأعمال، أفضل الصلاة يبقى طول القنوت. ليه كان طول القنوت أفضل الصلاة؟ وأنت تقرأ القرآن كل كلمة من القرآن بأجر، بل كل حرف بعشر حسنات منها، فكلما ازددت في قراءة القرآن ازددت تقربا إلى الله وازداد الإحسان من الله عز وجل إليه، فكان طول القنوت أفضل ما يكون في الصلاة بمعنى طول القيام. أي الجهاد أفضل؟ قال من عقر جواده وأوري قدمه. الجهاد إنسان يجاهد في سبيل الله بنفسه، يجاهد بماله، فأفضل مجاهد في سبيل الله الذي استشهد وضاع ماله أيضا، فقد جواده وقتل في سبيل الله، فهذا أفضل ما يكون. قيل يا رسول الله أي الهجرة أفضل؟ الإنسان الذي يهاجر أي أفضل هجرة تكون؟ قال من هجر ما كره الله عز وجل. من هجر كأنها الهجرة الدائمة، الهجرة الدائمة، الهجرة من مكة إلى المدينة كانت في وقت فرضا، ثم بعدما فتحت مكة لم تبقى فرضا بعد ذلك، وإنما كل إنسان يكون في المكان الذي هو فيه. قبل فتح مكة كانت الهجرة إلى المدينة واجبة وفريضة على كل مسلم، فهنا الهجرة التي هي باقية هجرة الذنوب، هجران المعاصي، تهجر ما يكره الله سبحانه وتبارك وتعالى، هذه الباقية. يبقى على ذلك الإنسان الذي هو مطيع لله ومهاجر دائما في طريق الله، مهاجر للذنوب، مهاجر إلى طاعة الله عز وجل. قال الرجل يا رسول الله فأي المسلمين أفضل؟ من أفضل المسلمين؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا أفضل المسلمين، الإنسان الذي يأتمنه الناس على دمائهم وعلى أعراضهم، الذي لا يخاف منه الناس، لا يخافون بطشه وبأسه، لا يخافون غدره وخيانته، الذي يأتمنونه فهم يسلمون من لسانه فلا يتكلم فيهم بما يسوهم، ويسلمون من يده فلا يؤذيهم. قال يا رسول الله ما الموجبتان؟ ما الموجبتان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فالذي يموت على التوحيد هذه توجب له أن يدخل الجنة، هذه موجبة، الموجبة لهذا المؤمن أن يدخل الجنة. الأخرى الذي يشرك بالله، هذه التي تلزمه أن يكون من أهل النار والعياذ بالله. نرجع للآية، يقول الله سبحانه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يبقى هنا فيها زيادة على الصلاة، الإنسان يصلي الصلوات التي كتبها الله عز وجل عليه، ويزيد على ذلك النافلة وخاصة في القيام بالليل. قيام، هل يستوي هذا الذي يقوم بالليل مع الذي يترك قيام الليل؟ هل يستوي هذا الذي وحد الله عز وجل وعبده مع من يشرك بالله؟ لا يستويان أبدا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي أهل العلم مع أهل الجهل؟ هل يستوي من هو عالم بالله بمن هو جاهل ربه سبحانه وتبارك وتعالى؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا. لا يستوي من علم الله سبحانه وتبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى علما يحدث في قلبه الخشية من الله عز وجل. يبقى العلم هنا العلم المقصود أنه يجعل في قلب الإنسان الخوف من الله، لا العلم الذي يدفع الإنسان للغرور يتعلم ويحس أنه أحسن من الناس وأفضل من الناس وأعلى من الناس، لا ليس هذا العلم، ولكن العلم الذي يورث الخشية. يبقى تعلم دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، يتعلم القرآن فيجعل قلبه رقيقا يخاف من الله، يرجو الله سبحانه، يحذر من الذنوب، يحذر من غضب الله سبحانه، يتعلم الفقه في الدين لا ليتعالى على الناس ويقول أنا عالم أنا كذا اسألوني، ولكن يتعلم ليحدث في قلبه الخوف والخشية من الله سبحانه وتبارك وتعالى، ليعلم أن هذا الدين دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، دين حكيم أحكم الله عز وجل آياته، أحكم أحكامه سبحانه وأتقنها سبحانه وتبارك وتعالى. فكلما ازداد الإنسان علما ازداد علما بجهله، وكلما ازداد علما ازداد تواضعا، وكلما ازداد علما ازداد خوفا وخشية من الله، كما قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. يبقى أهل العلم الذين جعل العلم في قلوبهم الخوف من الله سبحانه، الحذر من النار، الحذر من طريق الشيطان، يبقى هذا العلم النافع. كم من إنسان يتعلم هذا القرآن وهذه السنة فيورثه الله عز وجل الخشية والخوف والإدلال لله عز وجل، هذا العلم المطلوب. وكم من إنسان آخر يتعلم ذلك ليقول أنا عالم، ليكون بين الناس يباهي بعلمه العلماء ويجادل به السفهاء ويضيع هذا الدين مع أهل الباطل، وعلى ذلك ليس هذا العلم الذي يريده الله عز وجل ولا هؤلاء الذين شرفهم وفضلهم، وإنما يفضل الله ويشرفه من استفاد بهذا العلم خشية وتقوى لله سبحانه. فقيد هنا بقوله ساجدا وقائما يحذر الآخرة، يخاف من الآخرة، يخاف من حساب الله سبحانه، ويرجو رحمة ربه. وربنا يؤكد لنا في كتابه ما يربي عليه أهل الإيمان من الخوف من الله ومن الرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى، يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، كانوا لنا عابدين بالخشوع لله سبحانه وتعالى. المؤمن يعبد ربه راجيا جنة الله مع رجائه، ما هواش إنسان حس بأنه خلاص نجح، لا، يخاف من الله سبحانه، بين الاثنين بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة الله يخاف من ذنوبه. لو أنه عبد الله بالرجاء فقط صار هذا الإنسان تاركا لدين الله في النهاية، ربنا حيغفر، ربنا غفور رحيم، فلا يصلي ولا يصوم ولا يفعل شيئا من طاعة الله، ربنا غفور رحيم. كالكثيرين من الناس ليه ما بتصليش؟ يقول لك أصلي ليه؟ مش الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأنا ما بعملش فحشاء ولا منكر، وأي منكر أشد من تركه للصلاة، العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الإنسان جهل ربه سبحانه وجهل عبادة الله سبحانه، ومن نفسه بالأمان أنا كويس أنا ما بعملش حاجة غلط، وهو واقع في الخطأ وهو مرتكب للكبائر، ومع ذلك يحسن الظن بنفسه ويقول أنا راجل، نرجو رحمة الله سبحانه وتبارك وتعالى. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، ربنا يخبرنا بذلك، والذي أخبرنا بالأجل أخبرنا أن فيه جنة وأن فيه نار، والذي يطيع يدخل الجنة والذي يعصي يدخل النار، وأخبرنا عن عباده الصالحين أنهم كانوا يتقربون إلى الله ويدعوننا رغبا ورهبا. فهذه العبادة بالرغبة فيما عند الله، فالإنسان يطمع في رحمة الله زائد الرهبة مما عند الله، فيقوم يتقي الذنوب ويتقي الفواحش. لو أنه عبد بالرهبة فقط أوشك أن ييأس، لو أن العبد يبقى الخوف بس خايف من الله عز وجل ما بيرجوش رحمة الله، يوم ييأس في النهاية من رحمة الله سبحانه. ولكن الله جعل لنا للعبادة ركنين، ركن الخوف وركن الرجاء، تعبد ربك بالإثنين. مهما وقعت في الذنوب فارجو رحمة الله، تتوب إلى الله عز وجل، يبقى الإنسان الراضي للرحمة يتوب. أما الإصرار على الذنب ويقول أنا أرجو الرحمة، وأين الخوف من عذاب الله سبحانه تبارك وتعالى؟ ربنا أخبر إن ربك شديد العقاب وإنه لغفور رحيم. يبقى هنا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لا تقنط، طب تعمل إيه؟ أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. يبقى ترجع إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، فتدعو ربك دائما وتعبد ربك بين الاثنين الرغبة والرهبة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يدور بنفسه في مرض الوفاة، وروحه بتطلع، إنسان في آخر حياته وهو مريض، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجدك، كيف تجدك حالك إيه وأنت في هذه الحال؟ قال أجدني أرجو رحمة الله وأخاف ذنوبي. أجدني وأنا في هذه اللحظات روحي هتطلع، أنا أرجو رحمة الله سبحانه وأخاف من ذنوبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أمنه الله مما يخاف وأعطاه ما يرجو، وأعطاه ما يرجو. فإذا اجتمع الإثنان في قلب العبد، الرهبة والخوف من الله فربنا يؤمنك من ذلك، والرجاء فيما عند الله فالله يعطيك ما ترجوه منه سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى دائما العبد بين الاثنين، الخوف من الله والرجاء والطمع فيما عند الله سبحانه تبارك وتعالى. يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي من يعلم عن ربه سبحانه تبارك وتعالى أنه القوي العزيز سبحانه وأنه الغفور الرحيم مع من لا يعلم ذلك؟ هل يستوي الذي يعلم بهذه الشريعة شرع الله سبحانه بهذا الدين المحكم العظيم مع من يجهل دين الله سبحانه؟ وهنا الإنسان الذي يتكلم في الدين لا يجوز له أن يتكلم إلا بعلم، بأثر من علم، من كتاب، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو آية ولو حديثة ولو حكما شرعيا، واحذر أن تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فتقول عنه ما لم يقل صلوات الله وسلامه عليه، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهنا ربنا يقول إنما يتذكر أولو الألباب، يتذكر أصحاب القلوب السليمة، أصحاب الفطر المستقيمة، أصحاب البصائر، أهل الإيمان الذين تنفعهم الموعظة من الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.